بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث المنصور متفق عليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الخشوع والأدب وترك ما يلهي عن الصلاة. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. لم يقل مسلم خشوعكم، وقال ولا سجودكم. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة ذاتي،
يعني بدلا من خشوعكم قال سجودكم، ما يخفى علي خشوعكم وركوعكم قال ركوعكم وسجودكم، لا ولا ركوعكم ولا سجودكم. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة ذات علم، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنباجنيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال البخاري: فنظر إلى أعلامها نظرة. وفي رواية له علقها: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني.
أن تفتنني.
وفي رواية لمسلم: شغلتني أعلام هذه.
نعم. فهذا الذي يشغل المصلي في صلاته من أعلام في ثياب، من نقوش في سجاد، في غير ذلك، كل هذا يكره وينبغي الإنسان أن يتنزه عن هذا. وأراد النبي أن يطيب خاطر أبي جهم فقال: اذهبوا بهذه الخميصة لأبي جهم وأتوني بأنباجنية أبي جهم، من باب تطيب خاطره. فالامتناع من هنا لعلة، وهي أن فيها أعلاما، هذه الأعلام ألهته عن صلاته، فدل هذا على أن الإنسان حفاظا على الخشوع يبتعد في صلاته عن الأماكن التي فيها مشغلة أو المناظر التي فيها مشغلة، وأن الخشوع هذا مطلوب في الصلاة، والإنسان يحصل من أجل في الصلاة على قدر الخشوع.
قال: وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه، فإنه مناج لله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن ليبصق عن شماله أو تحت رجليه فيدفنه. وعن نافع:
فإذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه، فإنه مناجي الله عز وجل ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن ليبصق عن شماله أو تحت رجليه فيدفنه. رواه البخاري. ليبصق عن شماله أو تحت رجليه فيدفنه، إذا كان يصلي على الحصباء أو كذا. أما إذا كان في مثل الفرش التي عندنا، فقد جاء أيضا في بعض الروايات أنه يبصق في ثوبه، فلهذا إذا كان مع الإنسان منزيل وإلا بصق في ثوبه ولا يبصق تحت قدمه، لأن هذا يلوث. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. في رواية للبخاري: فتغيظ على أهل المسجد.
نعم. والصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يبصق، لا يجوز للإنسان أن يبصق خارج الصلاة ولا في الصلاة قبل وجهه، وإن جاء أنه في الصلاة فهو نهي يتضمن مفردا من المفردات، ولا فما يبصق مطلقا قبل وجهه سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، لكن أعظمها ما يكون في الصلاة، أعظمها ما يكون في الصلاة. نعم. وقوله نعم هو شرحه في هذا ورد في الحديث فإنه خطيئة، بصاقه في المسجد خطيئة. نعم. وكفارته دفنه. قول هنا في قول في الحاشية الحقيقة يعني لفت نظري، هذا قول طبعا باطل. يقول: وذهب ابن عبد البر إلى أنه كلام خرج على تعظيم شأن القبلة اللي هو قبل وجه، قد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان، وهو جهل واضح، لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه، وفيه نقض ما أصلوه، وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته، ومهما تؤول به هذا جاز أن يتأول به ذاك. هذا طبعا كلام باطل، فالله عز وجل على العرش بذاته،
وهو خلاصة سير سيد البشر،
وهو سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي وهو على عرشه ولا تنافي، كما يكون القمر قبل وجهك وأنت في صلاتك، وأنت تمشي، فهو يمشي معك وهو قبل وجهك كذلك، أي جهة ذلك. فهذا كلام باطل، فالله عز وجل على عرشه سبحانه وتعالى وهو قبل وجه المصلي، وهو سبحانه وتعالى على عرشه وهو سبحانه وتعالى قريب من عبده. نعم. فعلوه لا ينفع لا يتنافى مع دنوه من عبده وعلمه به. نعم.
باب صلاة الرجل والمرأة بين يديه. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. وفي رواية للبخاري: على الفراش الذي ينامان عليه. وعن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: بئس ما عللتمون بالكلب والحمار، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز عيني رجلي، يعني رجلي، غمز يعني رجلي،
تعني رجلي
عندي، فضمنتها إلي. وفي رواية لهما: كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، إذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
يقول: باب صلاة الرجل والمرأة بين يديه. ثم ذكر حديث عائشة في هذا، في كل هذه الروايات، فحديث عائشة حاصل أنها كانت تنام معترضة بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقال: باب صلاة الرجل والمرأة بين يديه. لا يفهم واحد أن هذا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فإن هذا لا تنافي بين هذا وبين ذاك. فاعتراض المرأة بمعنى أنها تكون قارة بين يديه، جالسة بين يديه، نائمة بين يديه، هذا لا محظور فيه، بدليل أن عائشة رضي الله عنها كانت تنام بين يديه صلى الله عليه وسلم. أما مرور المرأة فإنه هو الذي يقطع الصلاة، ففرق بين مرور المرأة وقرارها في مكانها بغير تحرك ولا مرور. فقال صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، أي مرور المرأة والكلب الأسود والحمار. أما إذا صلى الإنسان إلى الحمار ولم يتحرك الحمار فلا يقطع صلاة، إذا صلى الإنسان إلى المرأة فلا يقطع صلاة. فكون المرأة قارة هذا لا يضر، أنما كونها مارة هذا الذي يقطع الصلاة، فلا تعارض بين هذا الحديث وبين هذه الأحاديث. ولهذا العلماء لم يتبعوا عائشة رضي الله عنها لما قالت: بئس ما عدلتمون أعدلتمون بالكلام، لقد كنت أنام معترضة بين يديه صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة رضي الله عنها فهمت أن القرار في هذا الموضع يرد به على أو يستثنى المرأة من الحديث الذي فيه يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. قال العلماء: ولا تتبع عائشة رضي الله عنها في ذلك، لأنه فرق بين المارة والقارة فلا تعارض. هذا حديث المرور وفيه أن الصلاة تقطع بمرورها، وهذا حديث في القرار وفيه أن الصلاة لا تقطع بقرارها، فلو صلى الإنسان إلى المرأة يختلف الحكم بما لو مرت المرأة بين يديه، فرق بين هذا وذاك. نعم. إذا مر هذه مسألة بقى أخرى، هل يستثنى من ذلك أيضا أماكن الزحام التي يشق على الناس فيها الالتزام بهذا الحكم؟ الجواب: بعض العلم ذهب إلى ذلك ولا دليل معه، بل الدليل عام، فالنبي قد قال ذلك في مسجده، ومسجده فيه من الأعداد ما فيه وفيه من النساء ما فيه، فلا فرق بين ما يكون في مكة والمدينة وبين غيرها في الأماكن المزدحمة وغيرها. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال: باب السترة بمكة وغيرها، باب السترة بمكة وغيرها، فالسترة مطلوبة سواء كانت في مكة أو في غيرها، والمرأة تقف والرجل يقف، لكن على الإنسان، وهذا أمر عملي يعني الإنسان يفعله، وهو أنه على الإنسان ألا يقف في الحرم مع شدة الزحام وراء العمود وبينه وبين العمود محل السجود هكذا، ويجي الواحد يمشي في الزحام يوم يمنع، تمنع من ولا تمنع من ولا تمنع من، مئات آلاف يمرون بين يديك، والأخ يريد أن يقف هكذا ويحجز الناس، لا، إذا قمت فاقترب من العمود، كن ملاصقا للعمودي، كن العمود أمامك تقدم، تكون قريبا منه جدا بحيث لا تقطع على الناس مرورهم ولا يقطع الناس عليك صلاتك. طب أردت الركوع ارجع الخلف شوية واركع، إذا أردت السجود ارجع خلف شوية واسجد، إذا قمت التصق اقترب من الجدار، وهكذا. وبالتالي لا يضيق الإنسان على نفسه إيه شيئا في هذا. فإذا يستطيع الإنسان أن يتفادى هذا بهذا الفقه العملي في الحرم. لكن إذا نظرنا إلى الدليل لا نجد فرقا بين الأماكن المزدحمة وبين غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المرء بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له. هؤلاء كلام أنا بس همشي ورا واحد لأنه أتأخر، لا لكان أن تقف 40، قيل 40 يوما، قيل 40 شهرا، قيل 40 سنة. إذا مسألة عظيمة. نعم أصبر حتى أفرغ من صلاته، لكن كما قلنا ينبغي على الإنسان أن يكون أيضا فقيها فلا يضيق على الناس ولا يضيق على نفسه ويترك الناس يمرون بين يديه. نعم. في ايه؟ مسبوق. يعني لو سبق يعني قامت النساء مباشرة، والله لا ما تعرضت لهذا في حياتي مع كثرة الحمد لله يعني ما هذا، لكن لو افترضنا بطلت الصلاة. نعم في الصحن لا تعدم رجلا جالس أمامك، صلي إليه، قام صلي ورا اللي بجواره. نعم يعني أنا ما أذكر في حياتي عدت صلاة أو خرجت من صلاة بسبب مرور امرأة. طبعا هذا إذا كنت تصلي وحدك، أما إذا كنت تصلي مأموما يعني وراء الإمام فلا يضر مرور المرأة ولا الحمار ولا الكلب الأسود، لأن سترة الإمام سترة لك، سترة الإمام سترة. بر أيضا بعض الناس يتشدد فيمنع مرور المرأة بين يديه وهو مأموم، لا. لحديث ابن عباس كما في الصحيح لما جاء النبي يصلي بمنى إلى غير جدار فنزل وكان راكبا أتانا فترك الإتانة ترتع تمر بين يدي بعض الصف، قال فلم ينكروا عليه. نعم. تمام. هذا بالنسبة للستر مش بالنسبة للمرور، بمعنى أن الإنسان لو كان مسبوقا وهو بعيد عن السترة خلاص يصلي ولا حرج عليه لأنه لم يتعمد ترك السترة، أما إذا كان قريبا منها من جدار من عمود تحرك إليه. نعم. قدر سجودك، قدر السترة قدر سجودك، مكان الذي تسجد فيه.